في شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية
للشيخ أبي محمد صادق ابن محمد البيضاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قبل أن نبدأ في شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، فينبغي على طلبة العلم أن يقفوا على تمهيد ومدخل مهم، وذلك فيما يتعلق بنشأة وتاريخ العقائد والفرق التي ظهرت وسارت واضحة جلية على الساحة الإسلامية. ولحضر هذا المدخل أو التمهيد نفصل ذلك على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى وتتعلق بنشأة وتاريخ الفرق المختلفة. سنقول بالله التوفيق لم يكن ظهور الفرق الضالة في العهد النبوي، وإنما كانت بعد انتهاء العهد النبوي، وذلك لأن الوحي كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت الحياة حية بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك فكل من كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على دعوته وعلى عقيدته عليه الصلاة والسلام على ما جاء في الكتاب والسنة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ظهور هذه الفرق الضالة، وهذا يؤخذ عنه من عدة مقامات، منها ما أخرجه أحمد والأربعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كنت عليه أنا وأصحابي. وهذا الحديث حديث حسن بغيره بمجموع الطرق والشواهد، وقد حكم عليه بعض المحققين في القديم والحديث بالصحة، إلا أن التحذير هو الذي يرتضى بمقام هذا الحديث. قد جاء عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، وكذلك جاء عن عوف بن مالك وعن جمع آخرين من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة يدل على أن أمة الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيحصل لها شيء من الإفتراق وشيء من الإسلام. ثم عمد النبي عليه الصلاة والسلام ليثبت القول ويثبت عقيدة وفرقة هي الفرقة النادية بقوله: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا وأصحابي، أي من الخير والصلاح والتمسك والعودة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سواء كان ذلك في المنهج أو في العقيدة أو في الشريعة، لأن الإسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول العقيدة، وهو ما يتعلق بتوحيد الله من حيث إثبات الأسماء والصفات، ومن حيث الربوبية، ومن حيث الألوهية. القسم الثاني منهج، وهي الطريقة والسيرة التي كان عليها النبي وأصحابه من الخير والصلاح تمسكا وآدابا. والقسم الثالث وهو الشريعة، ويسمى بالفقه الإسلامي أو بفقه التشريع أو بفقه الفروع كما سماه بعضهم، وهذا يتعلق بالأحكام من وضوء، من طهارات وصلاة وزكوات وحج وما أشبه ذلك. ولهذا فقوله عليه الصلاة والسلام ما كنت عليه أنا وأصحابي يشمل هذه الثلاث التي أشرنا إليها سابقا، ولا يمنع من وجود بعض الخلافات التي لا تخرج الناس عن أسس الكتاب والسنة. ومما يوضح هذا الأمر في أن الفرقة الناجية هي التي ستكون مضادة من فرق الضالة ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فخط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في ذلك إشارة على أنه سيحصل هذا الخلاف وستحصل هذه الفرقة في المجتمعات الإسلامية، وذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. من هذه المقامات أيضا التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بظهور الخوارج، أخبر بظهور الخوارج، وهذا يؤخذ من حديث أبي سعيد الخدري والحديث في الصحيحين. قال: بينما كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقسم فتنة، بمعنى يقسم بعض الأموال، فجاء رجل يقال له ذو الخويصرة من بني تميم، فقال: يا رسول الله أعجب. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب: ائذن لي يا رسول الله لأضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن له أصحابا يحصر أحدكم صلاته مع صلاته وقيامه مع قيامه، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، وفي رواية حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمح. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن هذه الفرقة، فرقة الخوارج، وذكر رجلا ووصفه بأوصاف عديدة يقول ذكرها. قال أبو سعيد الخدري وهو سعد بن مالك: قال: أشهد أني وجدت هذا الرجل وأن علي بن أبي طالب قاتلهم وقاتلت مع علي بن أبي طالب الخوارج. وعلى هذا وذلك أيضا يدل على ظهور هذه الفرقة الضالة. أيضا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين على أن الضلال سيظهر بعده، وذلك مأخوذ من حديث أبي هريرة كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ليزادن أقوام عن حظي كما يزاد البعير الضال، فأقول أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي، لكن هنا لفظة أصحابي أصحابي بمعنى أمتي أمتي، يقيدها حديث أمتي أمتي لأن الصحابة عدول ولم يجرح فيهم أحد من أهل السنة والجماعة سوى الروافض الذين كفروا الصحابة والعياذ بالله، وسنتكلم عن ذلك فيما بعد في دروس قادمة. فأقول أمتي أمتي سيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. قال فأقول: سحقا سحقا، وفي بعض الروايات: لمن غير وبدل. ولهذا يقول بعض الرواة بأن هؤلاء هم المرتدون، هم المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك في زمن الخليفة الراشد. وعلى مجموع هذه الفرق على ظهورها هناك ما يشهد بقوة الاستشهاد في ظهورها بأنها ستكون واضحة جلية وتضلل وتدعو الناس إلى الضلال البين الواضح الذي يخالف الكتاب والسنة. وهذا الشاهد يشهد له ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين ولفظه في البخاري، قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني، أي أن أقع في هذا الشر. فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، وجاءنا هذا الخير، أبعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، بعد هذا الخير الذي بوجودك بوجود هذه الدعوة بكتاب السنة، أبعد ذلك من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له حذيفة: أبعد ذلك الشر من خير؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وفيه دخل، أي نقص فيه خلل. فقال حذيفة: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وفي بعض الروايات: قوم يهتدون بغير هدي ويستنجون بغير سنة. وقوله تعرف منهم وتنكر، ونحن عرفنا من المرجئة ومن الجهمية ومن الخوارج ومن الشيعة أمورا كثيرة متعددة تخالف الكتاب والسنة لأنها خالفت المنهج النبوي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له حذيفة: يا رسول الله، أبعد هذا الخير الذي فيه الدخل، أبعد هذا الخير من شر؟ فقال له: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. هؤلاء الدعاة هم أصحاب الفرق وأصحاب الضلال، يدعون الناس، وما من واحد وما من فرقة إلا يقول: أنا على الحق. حتى السارق لو سرق يقول لك: أنا رجل نزيه. والكاذب إذا كذب يقول: أنا رجل كاذب. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقال حذيفة بعد هذا المقام: فما تأمرني يا رسول الله إن أبعثني ذلك؟ فقال: سلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. وهذه الفتوى الناجية: سلزم جماعة المسلمين، أي الذين على ما كنت عليه أنا وأصحابي، وإمامهم. وهو الوالد المسلم وإن ظلم وإن ظلم ما لم يخرج عن ملة الإسلام، وذلك إذا أظهر الكفر المواحد. فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعتزل تلك الفرق كلها. هنا أثبات في وجود الفرق وأنها تظهر، ولو أن تحظ على أصل شجرة حتى يضيفك الموت وأنت على ذلك. ولهذا في دراسة العقيدة الإسلامية وذكر هذه الفرق ما جاءت من فراغ، فأهل العلم ما ذكروا هذه الفرق ولا نقدوا هذه الفرق إلا من أجل أن يحذروا الناس. وما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها إلا ليبين أنها فرق، وبالفعل ظهرت واشتهرت وكانت على من كان عليها. فيؤخذ من هذه المقامات التي ذكرناها في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بداية الضلال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في زمن أبي بكر الصديق، وذلك عند ظهور أهل الردة، وهم فرق أهل الردة الذين ارتدوا في زمن أبي بكر. فمنهم من ارتد وقال: لا ندفع الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام، فخالفوا ما كان عليه الصحابة من دفع الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: خذ يا محمد، وقد مات محمد، فلا يلزم في هذه الحالة أن تكون علينا صدقة. هؤلاء أولا. وفرقة أخرى قالوا: لا تجوز الزكاة ولا تعطي الزكاة لرسول الله، فلا زكاة بعد رسول الله، وجحدوا أن الزكاة من الإسلام. هؤلاء كفار بإجماع أهل العلم. فرقة ثانية بإجماع أهل العلم، وذلك لأنهم جحدوا شيئا من الدين بالضرورة. وفرقة ثالثة، وهؤلاء هم سكان البادية الأعراب، جماعة من سكان البادية، قالوا: محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالإسلام وقد ذهب، فذهب الإسلام معه، فنحن لا نؤمن برسالة الإسلام بالكفرية، فارتدوا عن دين الإسلام. وهؤلاء كفار. وعلى هذا فكما نقل ابن حجر عن الخطابي عليه رحمة الله أن هذه الفرقة هي من البداية، هي البداية التي ظهرت، وأنهم على تقسيمات متعددة، فلا يعني يحكم لهم بالكفر بالكلية، ولا يقال بأنهم على الإيمان أو على شيء من الإيمان على حسب التحديد، ولكن على الحقائق التي تذكر. وقد أتبع هذه المسألة الإمام ابن حجر عليه رحمة الله الفتح، وأتبع القصة والتاريخ في باب الردة الإمام ابن كثير في البداية والنهاية وغيره من الأئمة. ونقل الجفاف وهو أبو بكر في أحكام القرآن الكريم، وكذلك نقل ابن تيمية في الشيخ في الفتاوى، وأيضا نقل محمد بن نصر المروزي وغيره من أهل العلم على أن أهل الردة قد كفروا. ولكن هل التفسير بالإخراج من الملة أم لا؟ على تفاصيل ليس هذا المحل محلها. فبداية ظهور الفرق كانت في يوم الردة، وبدايتها كانت في خلافة أبي بكر الصديق. ثم بعد ذلك لما وقع القتال بين أبي بكر الصديق وشارك الصحابة حصل ما حصل من اختلاف بداية الأمر في قتالهم، كان قبل القتال قد تاب من تاب ومنهم من لم يتب، وبعد ذلك بعد انتهاء القتال عاد أهل الإسلام إلى حضورة الإسلام، وهناك طمست المعالم والآثار التي كانت لأهل الردة، وعاد الناس على عقيدة منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استمر هذا الحال إلى زمن عثمان خليفة الراشد رضي الله عنه، عثمان بن عفان، وما زال الإسلام على حضورته وعلى دعوته، ولا توجد هناك من الفرق، بل كثير من أهل العلم لا يعدون أهل الردة من أهل الفرق الضالة، وأجابوا عن هذه المسألة وقالوا بأن أهل الردة إنما ارتدوا عن حكم شرعي، ارتدوا عن حكم شرعي ولم تكن لهم لم يكن لهم المنهج ولم يكن لهم المرجع والرئاسة، لأنهم كانوا متذبذبين ويختلفون باختلاف أحوالهم. نقول على العموم هذا الذي حصل منهم، هل خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما خرج؟ جواب خرج. هل هذا الأمر مما يعرف وينكر ولا ما هو كذلك؟ جواب نعم، فعل سواء أدى إلى ذلك خطة أم لم يعد ذلك خطة. فاتصل الخير بعد القتال، بعد قتال أبي بكر لهؤلاء القوم حتى النصف الثاني من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهناك بدأت الفتنة. دخل بعض المغرضين من اليهود، لأنكم كما تعلمون من التاريخ الإسلامي أن الفتوحات الإسلامية ازدادت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، فاختلط الأعاجم بالعرب، ودخل بعض الأعاجم وغيروا في بعض الأحكام بسبب تغير الألفاظ ولعدم فهمهم لهذا الإسلام، وانتهز اليهود هذه الفرصة ليضللوا المجتمع، فأظهروا بدعة جديدة ونشروها بين من بقي من الصحابة رضوان الله عليهم وبين من هو من التابعين الكبار أو ممن عاش في ذلك الزمن. نشروا بينهم بأن عثمان بن عفان قد قرب أقاربه للخلافة وأعطى بعض الأموال وتصرف فيها في غير محلها، وترك بعض الصحابة الأجلاء الذين ينبغي أن يكونوا مقربين في الخلافة وينبغي أن يستعملهم ولاة على بعض البلدان الإسلامية. فذهب الرجل وقال له عبد الله بن صلاح، قال له رواه إذا وأظهر إسلام وأطلع الفقه وهو من أهل صنعاء، وبين لهم بأنه مسلم، فبدأ يجرح الصحابة ويجرح في الخلافة ويقول بأن الخلافة وأحق بالخلافة هو علي ومن كان من أهل البيت، ومن كان من أهل البيت. لماذا؟ أولا لقرابة النسب، ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام انتجح عليا، امتدح عليا بمدايح عدة، كما ذكر هذا الإمام النسائي عليه رحمة الله في كتابه المسمى بخصائص أمر المؤمنين علي بن أبي طالب. فأخذ بهذا القول ثم بدأ ينشر بينهم ويقول بأن عثمان أموي وقد قرب الأمويين إلى الدولة وجعل يتصرف في بعض الأموال، وأخذ من هذا الكلام فأنشأ هذه الفرقة التي أعلنت العداء لمن ماتوا لأبي بكر وعمر، وقالوا بأن عمر وأبا بكر من الفسقة، ثم بعد ذلك أعلنت التكفير لأبي بكر ولعمر ثم للصحابة ثم من ناصر عثمان ونهج منهجه، وكان هذا قبل أن يأتي معاوية بن أبي سفيان. خلال هذه الفترة واستطاع اليهود من خلال هذه الأشياء التي فعلوها من شواهد التي نشروها بالتطاويل أنهم أوجدوا من يقوم بالفتنة قتل عثمان بن عفان، وبالفعل قتل عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ كتاب الله في بيته. وجاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يستلم هذه الخلافة، لكن لم تهدأ من الفتنة، ظهر في الشارع ووجد كثير من اليهود في الشام، روجوا لمن؟ لأهل الشام، بأن عثمان قتله أهل البيت، وخرج الناس من قضية الإسلام والخلافة إلى قضية العداء بين أهل البيت وغير أهل البيت، فقال أهل الشام إن أهل البيت قتلوا عثمان بن عفان وأرادوا أن يأخذوا الخلافة، ولهذا لما قام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واستلم الخلافة أبى أهل الشام أن يبايعوا، فلا يبايعوا رجلا قتل صاحبنا في داره، بمعنى في المكان الذي هو فيه في داره، ولم ينصف اولا يبدا بانصاف الدم ثم بعد ذلك مبايعه. خلال هذه الفتره ظهرت الخوارج وظهرت فرقة أخرى اسمها السبعية. وبعدها لما علم علي بن أبي طالب بخطر عبد الله بن سبا وأراد أن يحاكمه اختفى عبد الله بن سبا ولم يجرى عينه حتى التاريخ جهل حقيقة ونهاية ووفاة عبد الله بن سبا. فظهرت هذه الفرق التي هي الروافض، وظهرت أيضا كذلك السبعية، وظهرت أيضا كذلك الخوارج من الفرقة الأخرى وهي الروافض والخوارج والسبعية ثلاثة. وبدأ أيضا يكثر الخدم خلال هذه الفترة التي حصل الخلاف بين الأمويين وبين أهل البيت، نشط الوهاب ونشط أهل الضلال وبدأوا يظهروا الفرق، وبدأ الأعاجم أيضا يأخذوا هذا الدور لضرب الإسلام والجرح في الصحابة رضوان الله عليهم. فوقف الإمام علي بن أبي طالب ضد الروافض، ووقف ضد الخوارج، وقام بقتالهم. وهو أول من دعا إلى قتال الخوارج، ودعا إلى أن هؤلاء هم الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث السابق الذي ذكرناه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد من الصحيحين في الخوارج. وابن عباس كان له طريقة، عندما ظهرت هذه الفرق الضالة من الخوارج قال لابد أن ننظرهم، وبالفعل ناظرهم وتراجع ورجع منهم إلى حضورة الإسلام ويقول بالحق جماعة كبيرة. وسنتكلم إن شاء الله من خلال الشرح العقيدة الوقتية عن حقيقة الخوارج وأنهم مسلمون كثيرة. مضى الحال، كثرت الفتن وازدادت ودخلت الحروب، لو أطمنا فيها لطالت الحال، لكن الآن نريد أن نتكلم عن حقيقة الفرق كيف ظهرت وبدأت. بعد هذه الفرقة الثلاثة ظهرت فرقة رابعة وهي الخلافة، بسبب وجود المدرسة التي تسمى بمدرسة أهل الرأي. لما ظهرت مدرسة أهل الرأي ظهرت مدرسة أخرى اسمها مدرسة الحديث. من قام بهذه المدرسة؟ قام بها صغار الصحابة، ولم تعرف المدرسة عبارة عن خصوص، لكن عرف هؤلاء القوم بأنهم أهل الحديث، منه ابن عباس، أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن العاص، ومن التابعين الكبار سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين، وكثير من هؤلاء القوم الذين وجدوا وسموا بمدرسة أهل الحديث. أهل الحديث في ذلك العصر قاموا مباشرة بنقد الفرق الضالة، لأن الفرق الضالة لما دللوا على المسلمين اتخذوا لهم طريقا مسلوبا في تدمير المسلمين. ماذا قالوا؟ نجرح الصحابة. ثم ماذا قالوا؟ نجرح الأحاديث، خبر الواحد الأحد. ثم ماذا قالوا؟ نجرح أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر بعد ذلك. فكان من أوائل من تكلم عن الفرق الضالة هو ابن عباس، حيث تكلم عن الخوارج والإمام علي، وكان من كبار التابعين من تكلم عن الفرق الضالة وذكرها باسمها سعيد بن المسيب، كان يقول قدري، كان يقول شيخي، كان يقول الخوارج بهذا اللفظ، وكذلك أيضا محمد بن سيرين، وجاء الحسن، جاء قتادة، وهكذا. وبدأ الأمر يأخذ دوره حتى أتى دور تصنيف العقيدة. وكان من أوائل من صنف في العقيدة الإمام أحمد بن حنبل، حيث ألف مختصرا اسمه أصول أهل السنة والجماعة، فشرح أصول أهل السنة والجماعة وبينه، وبين أنه الواجب على المسلم أن يعتقد في حق الله وماذا يجب أن يفعل فيه، فهو موضوع منشور مختصر وموجود الآن في الأشياء. ثم جاء بعد ذلك من تلامذته الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، فألف أيضا مختصرا لكنه ذكره بالأسانيد، وكتابه اسمه خلق أفعال العباد. وبعد ذلك جاء تلميذ البخاري اسمه محمد بن إسحاق بن خزيمة، وله أستاذ في العقيدة اسمه أستاذ التوحيد. محمد بن خزيمة عليه رحمة الله كان يقول قال ما أعلم تحت أبيه السماء أعلم محمد بن إسماعيل البخاري. ثم بعد ذلك جاء الدور، وهو دور مختصرات على ما ذكره شيخ الإسلام أحمد بن حنبل من الرسالة المختصرة، لأن الإمام أحمد بن حنبل في الحقيقة لم يؤلف مختصرا من أجل النشر، ولكن ذكره على هيئة رواية. فجاء ابن قدامة في القرن الخامس الهجري أو في بداية نهاية في أواخر القرن الخامس الهجري فبدأ وألف مختصرا واضحا لأمة الإسلام في عقيدة أهل السنة والجماعة اسمه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وبعدها جاء شيخ الإسلام وألف كتابه المعروف بالواسطية والحموية والتدمرية، وهذه المختصرات كلها تبين العقيدة الإسلامية وتبين ما يلزم الرجل أن يعتقد في حق الله عز وجل وما يلزم المسلم أن يثبته لله سبحانه وتعالى. خلال الفترة من أيام محمد بن الشيرين إلى أيام أحمد بن حنبل ظهرت أيام فرق أخرى متعددة، لأن الأوائل الفرق كما ذكرنا قلنا الروافض الشيعة يعني أقسام، وكذلك قلنا الخوارج وقلنا السبعية وقلنا القدرية، ثم جاءت بعد ذلك فرق متعددة، جاءت المرجية ثم جاءت المعتزلة والجهمية وجاءت الأشاعرة، وهكذا تكاثرت الفرق حتى حصل للإمام أحمد وحصل للبخاري حصل محمد بن خزيمة شيء من المحن يطول ذكرها والإجداد، وذلك أنهم جميعا اتفقوا وأجمعوا على أن هذه الفرق هي التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله التي تفرق النبي على خلاف المسلمين، وهي الفرق التي قال لحذيفة بن اليمان اعتزل الفرق كلها، اعتزل الفرق كلها، فقالوا هذه كلها لابد أن تعتزل وأن يخرج الرجل عن إطارها ويبقى على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مختصر للمقدمة الأولى والتي تتعلق بالنشأة والتاريخ لهذه الفرق الضالة. المقدمة الثانية وتتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية وبكتابه هذا الذي قررنا شرحه. فقبل أن نتكلم عن ما ذكره من المتن وما ذكره من المسائل العقدية لا بد أن نعرف من هو شيخ الإسلام ولماذا ألف هذا الكتاب وطرحه بالمجتمعات الإسلامية. فشيخ الإسلام هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، وقد ولد في 61 للهجرة وأخذ العلم عن أبيه، وكان أبوه رحمه الله إماما في الفقه والأصول أخذ عنه الفقه والأصول، وأخذ أيضا كذلك عن العلامة المجد بن عساكر وعن علي بن عبد القوي وعن غيرهم من الأئمة، وكان ذكيا يحفظ ويراجع ويناظر ويقف على المسائل بنفسه حتى صار مدرسا في دمشق، يدرس العلوم الشرعية ومختلف أنواعها، وكان يفتي ويدرس وهو دون 20 من عمره. ثم بعد ذلك رحمه الله تفرغ للتفكير حتى صار عمدة في زمنه، ولهذا استفاد من كثير من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، استفاد منه التفكير ونقل عنه مقولات متعددة. وبعد ذلك تضلع ورجع إلى الحديث ودرس الحديث، فكان يحفظ الأحاديث حفظا متقنا حتى أشاع الناس في زمنه وقالوا أي حديث لا يحفظه ابن تيمية فليس بحديث فلم ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذه المنزلة كان قويا في المحاضرة قويا في البيان، إذا رد على أحد المسائل الفقهية أو الأصولية أو العقدية أو الحديثية لا يترك مجالا للنقد في الجملة، لا يترك مجالا للنقد في الجملة، لهذا كان ينتقل من بلدة إلى بلدة. فبعد طلبه للعلم انتقل إلى مصر وألقى بعض المحاضرات، حضرها الإمام الفقيه اللغوي أبو حيان، فلما سمع ابن تيمية وهو يتكلم تعجب له ولمكانته العلمية ولحفظه ولرده البارئ، فأنشد أبيات يقول فيها جاء ابن تيمية في نصر شرعتنا، أن يذكر هذه الأبيات في نصر شرعتنا، كما أتى أو كما جاء سيد بني تميم أو كما جاء سيد بني تيمية إلى آخر الأبيات، علم أنه ذكره ومدحه في أبيات متعددة كثيرة. إلى أن انتهى به المجالس أنه جلس وحينها شيخ الإسلام ابن تيمية وناقشه في بعض المسائل. وكان ابن تيمية عليه رحمة الله شديدا شديد اللهجة، وهذا الذي ينقض عليه، كان إذا رد لا يبالي ببعض الألفاظ ربما يشد فيها شدا قويا، فكان احتج به حيانا يقول له أنت أخطأت في هذه المسألة وقد خالفت سيبويه. فقال له ابن تيمية رسول الله عليه حيانا قال وما سيبويه؟ لقد أخطأ في 80 مسألة أو في 80 موضعا لا تعلمها أنت ولا أنت، وهل هو رسول الله؟ فقد أبو حيان وكان يحب ابن تيمية، وبعد هذا أخذ ينقض ابن تيمية وأخذ أيضا كذلك يعطيه الهجاء والشعر ما الله به عليه. خرج بعد ذلك إلى مصر وكان في دمشق تكثر هناك الزيارات، وجدت الصوفية، فكان بعض الناس في بعض المواسم يذهب لزيارة القبور ويرحل ويأتي بالهدايا والنذور. فسأل ابن تيمية عن هذا الأمر فأصبت فيه لأن هذا محرم وأنه لا يجوز، وأخذ أيضا كذلك يجلد بالأدلة المتعددة في تحريم ذلك، فأخذه الوالي وسجنه. لماذا؟ لأن العلماء في عهد الصوفية والمالكية انتقدوا وقالوا لها بل هذا جائز، فوضعه في السجن وجلس فترة، ثم بعد ذلك خرج من السجن ثم أفتى بمسائل فرعية فرد في السجن، ثم خرج وأفتى بمسائل عقدية أخرى فسجنوا في السجن، فمل من كثرة في السجن. وقال في سجنه الأخير وهو في سجن قلعة دمشق، قال ما يفعل في أعدائي؟ أنا حديقتي وبستاني في صدري، أما ذهبت فهي معي، إن حدثوني فحدثي خلوة، وإن شردوني فتشريدي سياحة، وإن قتلوني فقتلوا شهادة. وبقي على هذا الحال حتى في أيامه الأخيرة لما كان في السجن ولاقى ما لاقى، كان يحكف على كتاب الله سبحانه وتعالى حتى ذكر عثمان بن كثير في البداية والنهاية ترجمة عجيبة لهذا الرجل، وذكر وفاته وقال بأنه قبل موته ختم المصحف 80 مرة وهو يقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره، وفي ليلة من الليالي قرأ كتاب الله حتى وصل إلى قوله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فجاءه ملك الموت من بعده رحمه الله رحمة الأبرار. هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد توفي عليه رحمة الله في عام 28 للهجرة النبوية. يقول تلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله قال كان على ضيق حاله وشدة عيشه من أهم الناس في العيش، مع كثرة الفقر والإرجاء والخوف، حيث أمضى أيام كثيرة في السجن، بل يكاد أن يقول حيث أمضى أكثر أيامه في السجن وحياته في السجن. قال ومع ذلك كانت تحصل لنا الظنون والأرجاء والشدائد، ويضيق بنا الحال وتضيق بنا الدنيا بما رحبت، فنأتي إلى شيخ الإسلام ويحدثنا، فإذا حدثنا نسينا هموم الدنيا وتعطشنا للعلم وللآخرة. فهذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهذا هو تلميذه. بخصوص هذا الكتاب للعقيدة الواسطية، ألفه ابن تيمية عليه رحمة الله على طلب خاص من أحد الفضلاء في مدينة واقع، كتب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان رجلا ذا مقام، فقال لشيخ الإسلام اكتب لي عقيدة الإسلام أو العقيدة كي أرجع وأعتمد عليها أنا ويعتمد عليها أيضا كذلك أهل بيتي وأهل بلدتي وبعض المسلمين، لأنه والد بنفسه. فكتب ابن تيمية عليه رحمة الله هذا الكتاب، ثم سمي بالعقيدة الواسطية. اختلفوا فيه لماذا سمي بالعقيدة الواسطية، فبعض العلماء يقولون بأنه سمي بالعقيدة الواسطية نسبة إلى الطالب الذي طلب من واسطة، فقال العقيدة الواسطية نسبة إلى بلدتي وقف هذا. والقول الثاني قالوا بل سميت بالعقيدة الواسطية لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، فهي وسط بين الفرق الضالة، هي وسط بين الفرق الضالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذه مقدمة ثانية والتي تتعلق بشيخ الإسلام وبمؤلفه هذا العزيز. المقدمة الثالثة وتتعلق بحقيقة العقيدة. الناس يدرسون الفقه ويدرسون الحديث ويدرسون النحو ويدرسون الصرف ويدرسون البلاغة ويدرسون العقيدة، فينبغي لكل طالب علم إذا درس كتابا أو إذا درس فنا أن يعرف حقيقة ذلك الفن. فالعقيدة في لغة العرب مأخوذة من عقدة الحبل، كما تعلمون أن الحبل لما يعقد يشتمل على أمور عدة. ما هو الأمر الأول؟ يشتمل على الشد. الأمر الثاني على الرب. الأمر الثالث على التوفيق. الأمر الرابع على السبب. فالعقيدة من ناحية لغوية مأخوذة من عقدة الحبل، فهي تدل على العقل وعلى التوفيق وعلى الربط وعلى الشدة وعلى القوة. فأنا لو قلت أعتقد أن هذا كتاب، فهل عقدت هذا القول في قلبي واعتقدته أم لا؟ جواب نعم. ومن هذا سميت العقيدة بهذا الاسم من ناحية لغوية. من ناحية اصطلاحية فالعقيدة هي الاعتقاد الجازم في صحة ما يدين به العبد، فإن وافق الواقع فصحيح وإن خالف فباطل. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، هل القرآن كلام الله؟ ما هو الجواب؟ نعم. هل يعتقد الرجل بهذا الأمر أم لا يعتقد؟ الجواب نعم. فهل هذا جازم أم في المسألة شيء من الترجيح؟ الجواب جازم. الجواب جازم. وهل هذا يعتبر من الدين بالصحة ولا ما يعتبر من الدين؟ بالصحة أم بالفساد؟ بالصحة. وهل وافق الواقع؟ أي هل القرآن موافق بواقع الكتاب والسنة بأنه كلام الله؟ إيه، ما يقصد بالواقع الواقع العملي، الواقع العملي الذي تعيشه المجتمعات، وإنما المقصود هنا بالواقع الذي يقرناه في التعريف هو الواقع لحقيقة التشريع، لحقيقة الكتاب والسنة، لحقيقة الكتاب والسنة. فهل وافق الواقع؟ الجواب نعم. إذن هذا الاعتقاد صحيح أم باطل؟ الاعتقاد صحيح. أيضا كذلك لو أن رجلا قرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فما معنى الاستواء؟ الاستواء معنى السعود والارتفاع وإلى آخر ذلك من التعريفات، وهذا لا خلاف فيه. لكن الكيفية، لو قال رجل استوى بمعنى استوى، هل هذه عقيدة؟ جواب عن عقيدة. هل هي صحيحة أم باطلة؟ باطلة. لماذا باطلة؟ لأنها خالفت الواقع، الواقع الكتاب والسنة. وأيضا أن واقع الجواب بمعنى الاستيلاء مخالف أيضا لواقع اللغة ولواقع العقل، واقع اللغة ولواقع العقل. فإنك لو نظرت في لغة العرب معنى استواء لوجدت أن معناه صعد وارتفع وعلى. انتبهوا من أن يقول شخص نحن قرأنا في القاموس المحيط الجيروز عبادي في لسان العرب بالمنظور بمعنى استولى، بمعنى أن استوى بمعنى استولى. انتبهوا من هذا القول، فهؤلاء من الفرق الضالة المعتزلة وأشاعرة. لكن من ناحية اللغوية معروف أن استوى بمعنى ارتفع وعلى، فهذا يخالف. نعم
من
دون فرق الضالة ليس من السنة، ولهذا أول خرج، وهذا يرتبط أحيانا بالعلم. العلم يجب أن يؤدى بأمانه، كونك يعني كونك تعتقد بعقيدة اجعل جوابك في كتب العقيدة، أما في كتب اللغة لا تحرك، هذا من التحريف، هذا من التحريف. هذا نقول أولا لم يوافق وافق العقل. طيب هل وافق واقع العقل؟ الجواب ما وافق، لأنك لو قلت الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، بمعنى استولى لدل هذا بصريح العبارة أن هذا الملك لم يكن بيد الله، وإنما كان بيد آخر قبله، فجاء الله عز وجل بقوته وقضى على الملك السابق وأخذ هذا الملك. هل هذا هو وفق العقل؟ ما يوفق العقل. والله عز وجل يقول في النقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله هو الأول أي الذي ليس قبله شيء، أنت تخالف. وكونهم كثيرا يقولون بأن الله قديم، نقول إذا أثبتم لله عز وجل القدم وتقولون بأنه ليس هناك من هو قبله، إذا كيف تقولون استولى؟ لا شك أنه يخالف. لماذا؟ لماذا هذه التأويلات وهذه المخالفات؟ بسبب أن الفرق الضالة يغلب على الرواد وعلى رؤساء ومراجع هذه الفرق من الأعاجم الذين عقلوا شيئا من الدين وجهلوا أكثر الدين، ولهذا اتبعهم بعاد نفوس العرب المسلمين ووقعوا ما وقعوا فيه. وعلى هذا ننتهي من المقدمة الثالثة ونقول بأن العقيدة هي الاعتقاد الجازم في صحة ما يدين به العبد، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع فباطل. هذه ثلاث مقدمات، وإن شاء الله نشرح في قراءة العقيدة الوسطية ونوضح ذلك في مسائل متعددة، إلا أن الوقت فرض الانتهاء، فإن شاء الله الدرس القادم سيكون يوم الأحد من أجل أن نبدأ القراءة ونبدأ أيضا مباشرة الشرح. طيب هل هناك أسئلة حول هذه المقدمات الثلاث التي ذكرناها وغيرنا فيها التاريخ وغيرنا فيها حقيقة مهمة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن حقيقة العقيدة؟ تفضل.
بعض التلفزيون في قول
هؤلاء المعتزلة والأشاعرة يقولون أن استوى، يقولون إن استوى بمعنى استولى، ويستدلون بقول الأخطل وهو نصراني أنه قال استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم عراقي، وهذا ليس له أصل في لغة العرب. أولا الأخطل من المولدين، ويقال لهم أيضا المولدين خلافا بين علماء اللغة. فلو قلت المولدون، إذا قلت المولدون فمعناه أنهم ولدوا بعد أن دخل الأعاجم في دين الإسلام، وحصل شيء من دخول بعض الألفاظ الأعجمية على العربية. المولدون معنى ولدوا عند ظهور الشيء الكثير من التحريفات، والمولدين معنى يولدون أشياء ليست من لغة العرب. فالأفضل لا يستند إلى شعره لعدة أمور. الأول أنه نصراني ولا حجة في كلامه. الأمر الثاني أنه من المولدين الذين جاءوا في العهد الإسلامي والذي وجد فيه الفتوحات، اختلط العجم بالعرب ووجد بعض الألفاظ العجمية التي ليست بعربية. الأمر الثالث أنه يخالف واقع الكتاب والسنة ولغة العرب، وعلى هذا فليس لهم حجة في قول القائل استوى بشؤون على العراقي من غير سيف أو دم نهراتي. وأيضا كذلك قالوا بأنه لا يثبت السند، لأنه وارد في ديوانه ويذكر على أنه قد ابتدعه بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة ونسبوه للأحفر. أصبح هذا أيضا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.